7 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة، نتمنى لكم مستمعينا الكرام مع فقرات برامجنا المعدة لهذه الساعة تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. شركة بلوم العقارية القابضة كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية تنفرد بإبداء الرغبة لتنفيذ مشروع مدينة المستقبل ببغداد. شباب كربلاء يشكون افتقار مدينتهم إلى المرافق الرياضية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لتعرف على مشكلة البطالة في أوروبا، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الآن فدعونا نتابع بصحبة الزميلة روى حيدر آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. أوباما يؤكد التزام بلاده بسحب القوات وبنوع جديد من العلاقة مع بغداد. خبير دولي: العلاقات الأمريكية العراقية محكومة بالمصالحة وبمنع التدخلات الخارجية. ورأس المال الجبان كيف يجذبه العراق لتنفيذ مشاريع الإعمار. ناقش رئيس الوزراء نور المالكي في مباحثات أجراها في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ناقش عددا من القضايا منها انسحاب القوات الأمريكية والمرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدين. الرئيس الأمريكي أكد التزام بلاده بجدول سحب القوات بحلول نهاية عام 2011. أوباما أشار إلى انحسار أعمال العنف، مؤكدا أن العراق حقق تقدما منذ زيارة المالكي الأخيرة إلى واشنطن في عام 2006 في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي إن الولايات المتحدة بدأت تغير نوع مسؤولياتها في العراق ونوع علاقاتها مع بغداد، وهي علاقات تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأضاف أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن والأقضية في نهاية شهر حزيران الماضي يؤكد تمسك واشنطن بالتزاماتها.
We seek no bases in Iraq, nor do we make any claim.
لا نسعى إلى إنشاء قواعد في العراق ولا أطمع لدينا لا في الأراضي العراقية ولا في مواردها. سنواصل تدريب ودعم قدرة وغير طائفية. سنواصل أيضا خطة سحب جميع الألوية القتالية بحلول آب المقبل، وسنلتزم بسحب كامل القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011.
All American troops from Iraq by the end of 2011.
يذكر أن عديد القوات الأمريكية في العراق حاليا 130 ألف عسكري. أوباما قال أيضا أن العلاقات المستقبلية مع العراق ستقوم إلى جانب العلاقات السياسية على علاقات اقتصادية وتجارية واسعة، مؤكدا اتفاق الطرفين على تعميق التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على حياة الأمريكيين والعراقيين على حد سواء حسب قوله.
Prime Minister Maliki and I also agreed to build a broader basis for cooperation.
اتفقنا أنا ورئيس الوزراء نور المالكي على وضع أسس تعاون أوسع بين بلدينا. مرت الولايات المتحدة ومر العراق بفترات صعبة، واتفقنا اليوم على أن العلاقات التي أسسها الأمريكيون والعراقيون في فترة الحرب يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق تقدم خلال فترة السلام.
Iraqis in war can pave the way for progress that can be forged in peace.
أوباما أكد أيضا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية. رئيس الوزراء نور المالكي وصف محادثاته مع الرئيس الأمريكي بكونها إيجابية وبناءة، وأكد ما قاله أوباما بشأن علاقات الصداقة الاستراتيجية. المالكي تعهد أيضا بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات. وكان المالكي قبل مباحثاته مع أوباما قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وأجرى مباحثات مع ممثلي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ودعاها إلى إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي أدت إلى فرض العقوبات إثر اجتياح النظام السابق الكويت. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. علقت الساحة السياسية بواشنطن أهمية على مباحثات رئيس الوزراء نور المالكي في البيت الأبيض وفي الكونغرس، وذلك من خلال وسائل الإعلام وآراء بعض مراكز البحوث بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في المؤسسة تحدث عن ذلك في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
البروفيسور وليد فارس، جاءت مباحثات رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي الذي بدأ يخسر لأول مرة منذ انتخابه بعض التأييد الشعبي، كيف ترون هذه المباحثات لتوها من جهة الالتزام الأمريكي تجاه الأمن والمسيرة الديمقراطية في العراق؟
يعني فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي في دعم المسيرة السياسية والعلاقات الاستراتيجية المستقبلية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر ثابت أيا يكن الرئيس وأيا تكن المعطيات. هذا إذا تمكن العراقيون نفسهم من أن يستمروا بآلياتهم السياسية، وذلك يعني حسب المحللين وبرأينا نحن أنه من يضبط فعلا العلاقة المستقبلية هو قدرة القوى السياسية الممثلة لمختلف الأطياف العراقية، قدرتهم على ضبط شيئين: الأمن الداخلي ضمن العراق، الأمن الوطني ضمن العراق، يعني الاستمرار في مواجهتهم للإرهاب ولا سيما للقاعدة والقوى الثلاثية الأخرى، وضبطهم أيضا للأمن القومي للعراق بما يعني ذلك منع تدخل وتداخل الأدوار الإقليمية ولا سيما الدورين الإيراني والسوري في الأمور الداخلية للعراق. الإدارة الحالية برئاسة أوباما وعبر هذا المؤتمر الصحفي المشترك جددت شيئين: الأول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما تم الاتفاق عليه من الاستمرار في الانسحاب وإعادة التموضوع وتدريب القوات العراقية، وبنفس الوقت على هذا الصعيد العمل على دعم قدرة العراق على مواصلة ما بعد الخروج الأمريكي. والنقطة الثانية كما أشرتم إليها هي أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية مع أصدقائها وحلفائها وأعضاء مجلس الأمن لرفع حالة أو تطبيق الفصل السابع عن العراق وهو قائم منذ اجتياح صدام حسين.
نعم، ولكن هنالك طبعا عدة ملفات بحثت في واشنطن وجاء القسم منها في المؤتمر الصحفي المشترك، والموقف العراقي كان واضح من جانب السيد المالكي الذي شدد على سيادة العراق وعلى الشراكة والعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة. يا ترى ما رشح عن الموقف الأمريكي بالمقابل لدى الساحة السياسية بواشنطن الذي لم يشر إليه في الاجتماع الصحفي؟
يعني ما وراء الكواليس وما وراء الستار في العاصمة واشنطن هو أولا وآخرا قدرة القوات العراقية المسلحة على إتمام مهماتها المحدودة. يعني ليس من المنتظر أن يقوم العراق حاليا بتوازنات عسكرية واستراتيجية مع جيرانه أو في المنطقة، ليس هذا هو المطروح. المطروح تمكن هذه القوات من الإبقاء على وحدتها عبر الأطياف المختلفة وعلى كما قال الرئيس مواجهة القاعدة أساسا والنفوذ الآخر، ولكن ما ينتظره الأمريكيون أن يروا برنامج الحكومة العراقية ليس فقط الحالية ولكن المقبلة بعد الانتخابات المقبلة على أثر انسحاب القوات الأمريكية. هل هذا البرنامج سوف يستمر في التعاون أو المطالبة بالتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يبدأ الانسحاب، أو أن الانسحاب سوف يفتح أبوابا سياسية جديدة وقد يصدر من العراق ما لم يصدر تحت الوجود الأمريكي؟ هذا هو السؤال الأكبر في واشنطن اليوم.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
<تصفيق> مستمعي الكرام، تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أحد أهداف زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة إقناع الشركات الأجنبية بتشغيل أموالها في العراق، أو بكلمة أدق بالاستثمار فيه. المالكي أعلن في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض أن الحكومة العراقية تنوي عقد مؤتمر للاستثمار في تشرين الأول المقبل، من شأنه أن يستضيف المستثمرين الأجانب وجميع الشركات الراغبة في العمل في العراق. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير الاقتصادي أسعد العقولي الذي لاحظ أن الاستثمار المرتقب يختلف تماما عن الأموال السابقة التي خصصتها الإدارة الأمريكية لإعمار العراق، وأوضح أن ذلك يعني أن تقوم الشركات الأمريكية بتشغيل أموالها في مجال تنفيذ مشاريع كبرى تملك خططها الهيئة الوطنية للاستثمار.
هناك خارطة واسعة من المشاريع الاستثمارية لدى الهيئة الوطنية للاستثمار، وحاملها مع رئيس الوزراء نوري المالكي يقدمها، والشركات حسب اختصاصها ممكن تدخل بمشاريع أما مشتركة مع عراقيين أو بشكل مباشر وفق شروط ضوابط وضعتها الحكومة العراقية وقابلة للمناقشة مثل ما تستثمر الشركات الأمريكية في أي بلد آخر.
يشكو القطاع العراقي الخاص من عدم منحه فرصة كافية للمشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع إعمار وإنماء، فهل يرغب هذا القطاع في دخول استثمارات خارجية؟ الخبير الاقتصادي أسعد العقولي أكد ترحيب القطاع الخاص بالاستثمارات الأجنبية ما دامت لا تؤثر على فرصه، مضيفا أن إعمار العراق يحتاج ليس فقط إلى جهود عراقية بل عراقية وعربية ودولية متضافرة.
والله القطاع الخاص العراقي بسبب إمكانياته التمويلية المتواضعة بالتأكيد يرحب، يرحب يقول الاستثمارات الأجنبية خاصة إذا ما كانت منافسة للفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، فلا بأس يقول يعني بدأ هو ينظر منظار واقعي لشغلك الاستثمار بسبب قدراته البسيطة أو القليلة. يعني هناك مشاريع كثيرة يراد تنفيذها في العراق، والقطاع الخاص ما قادر بحده في الواقع أن يدخل على المشاريع. ينبغي أن تسهم جميع الجهات في عملية الاستثمار، يعني الحكومة من جهة والقطاع الخاص العراقي من جهة والاستثمارات العربية والأجنبية. يلا تقدر تطلع رأس.
شهد العراق تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني على مدى الفترة السابقة، غير أن هجمات ما تزال تقع هنا وهناك، فهل يشكل هذا عائقا أمام الاستثمار الأجنبي؟ وهل الظروف ملائمة حاليا لاستقبال مثل هذا الاستثمار ومنحه الأجواء التي يحتاجها؟ الخبير الاقتصادي أسعد العقولي رأى أن الشركات الأجنبية تقيس ملائمة الظروف في بلد ما للاستثمار بمدى مشاركة القطاع الخاص للبلد نفسه في هذا الاستثمار، غير أنه طرح شرطا آخر على الوضع الأمني من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على التقرب من العراق، وهو تعديل قانون الاستثمار، إذ قال
الشركات الأجنبية تنتظر إقرار التعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 في سنة 2006. هذا القانون فيه ثغرات عديدة لا بد أن تعاد لكي يكون العراق بوضع منافس لدول الجوار أو ما بعد الجوار. ولكن هناك أمر مهم، وهو أنه بالقدر اللي يستثمر العراقيون في بلدهم الشركات استجعتها. ليش؟ لأنه أهل البلد معناها أنه للوضع البيئة القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية.
أخيرا قال الخبير الاقتصادي أسعد العقولي في حديثه بإذاعة العراق الحر إن على الحكومة إضافة إلى جهودها في مجال الأمن أن تبذل الجهود لتمويل القطاع العراقي الخاص، لأن هذا القطاع لا يملك أموالا كافية لتنفيذ مشاريع كبرى، ولأن الشركات الأجنبية ستجد الشجاعة للاستثمار إذا ما رأت أن القطاع الخاص الداخلي يخطو خطوات في هذا المجال.
ولهذا على الحكومة مهمة من بينها توفير التمويلات للقطاع الخاص أو للمستثمر العراقي، لأنه الأموال اللي عنده هي غير كافية للاستثمار بمشاريع ذات أهمية، مشاريع كبيرة بالمليارات. وهذا إذا وفرت الدولة تمويلات قروض وتسهيلات مصرفية وغيرها، فبالتأكيد المستثمر الأجنبي رح يشجع ما دام المستثمر العراقي بحضرته بفعالية للاستثمار في بلده.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
مستمعين الكرام، فتحت مراكز الاقتراع الخاص أبوابها الخميس لعملية التصويت الخاصة بانتخابات برلمان ورئيس إقليم كردستان العراق. شارك في عملية التصويت الخاص هذه قوات البشمركة والأسايش والشرطة والسجناء والمرضى الراقدون في المستشفيات والكوادر الصحية. مراكز الاقتراع الخاصة افتتحت في محافظات إقليم كردستان بالإضافة إلى عدد من المراكز في بغداد وبعض المحافظات في العاصمة. أكد مشرفون على عملية الانتخابات ومراقبون محليون أكدوا لإذاعة العراق الحر أن عملية الاقتراع الخاص جرت بشكل سلس وخالي من الخروقات، وشهدت التزاما عاليا من قبل قوى الأمن الكردية التابعة لحرس رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الأخرى. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد ليث أحمد.
شهدت المراكز الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لإقليم كردستان ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس حضورا كبيرا لمن هم مشمولون بالاقتراع المشروط الخاص من منتسبي الأجهزة الأمنية من الكرد، حيث فتحت تلك المراكز أبوابها عند الساعة 8 صباحا وأغلقت الصناديق عند الساعة 6 مساء، لتذهب صناديق الاقتراع إلى مراكز العد والفرز التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم. المراكز الانتخابية سجلت رقابة من قبل شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات فضلا عن زيارة وفد من جامعة الدول العربية. ويصف المراقب علي سعد مصطفى سير العملية الانتخابية:
احنا مراقبين عن مراقبين من مراقب كل مركز القاعة يكون بين الانتخاب، نراقب عنه نشوف انه يكون اي اختراق الامن او اي شيء، نحصل صناديق اقتراع الاقفال موجودة، ناخذ تسلسل ارقام يكون كل بصورة تامة صحيحة، واي استفسار يحتاج مننا احنا نساعدهم، احنا مدربين على هذا الشيء ان نساعد الكوادر الموجودة معنا انه اي شيء يحتاجه احنا نسقده.
الانتخابات شارك فيها جنود وضباط تابعين لحرس رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الأخرى من الكرد، حيث طالب المشاركون من الذين سيفوزون بالانتخابات بضرورة توفير الخدمات في المرحلة القادمة نافين تعرضهم لضغوطات في اختيار المرشحين.
أرام كريم من سليمانية، أنا أداوم بجادرية حرس خاص السيد الرئيس. جينا اليوم للانتخابات ننتخب نوابنا، و احنا سعيد كلش جينا باكر وماكو ضغوطات الحمد لله، واحنا جينا هنا على مود ننتخب رئيس الاقليم على مود يخدم البلد الكردستان والعراق كافة ان شاء الله.
لازم اول ديار من فوج لواء لواء رئاسة الجمهورية الاولى من منطقة عقرب، والله اختارت الوحيدة اعتقد اللي تقدر تحسن وضع الكردستان بصورة عامة، هي يعني اللي تقدر توفر خدمات لجميع الشعب الكردستان ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
حملات تثقيفية يعني للجنود قبل الوجوه الانتخابات سويتوا لهم قسم من المراكز حتى ما يعرف شيء؟
لا لا شيء اكيد، هذا قبل ما يجون علمناهم شلون يجون شلون يختارون اللي شخص اللي هم يردونه وقائم اللي هم يردونه شلون يختارون.
ويصف مدير عام مكتب انتخابات بغداد الرصافة محسن جباري حسن سير العملية الانتخابية بأنها شهدت التزاما عاليا من قبل العسكريين، مؤكدا إنهم اعتمدوا عددا من الوثائق الثبوتية للتثبت من انطباق الشروط على الناخبين.
لاحظنا التزام عالي من قبل الأخوة الناخبين الأكراد في الإجراءات التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية الاقتراع، كما زار المركز وفد من الجامعة العربية كمراقبين دوليين، ويوجد كذلك مراقبين من شبكة شمس لمشاهدة ومعاينة ومتابعة عملية الاقتراع.
بالنسبة للأوراق والمستمسكات ماذا تعتمدون يعني؟
نعم، بالنسبة للتصويت الخاص هنالك مستمسكات محدودة، وهو أولا أن يحمل الباج العسكري الذي يثبت أنه يعمل في مشمول في التصويت الخاص، وكذلك الجنسية العراقية ومستمسكات ثانوية مثل بطاقة التموينية لغرض إدراجها في الظرف المشروط لعملية الاقتراع.
من جهته أوضح مسؤول شعب التدريب مكتب انتخابات بغداد الرصافة الدكتور عماد جميل محسن أن الناخبين وضعوا ظرفين في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية لإقليم كردستان، واصفا الإجراءات بالقول:
كل محطة اقتراع يديرها 5 من دول الموظفين، من مدير محطة ومصدر أوراق ومصدر أظرف وأيضا مراقب صندوق ومرافق أمر. هذول عملهم راح يكون جدا دقيق، لأن هذه العملية تخضع أنه الناخب عندما يدخل محطة الاقتراع راح يستلم ظرفين، الظرف الأول مشروط والظرف المشروط راح يكتب عليه اسم النافذ ورقم بطاقته التموينية والمحافظة التي يسكن فيها في الإقليم. أما الظرف المشروط الخاص فراح يضع به البطاقتين، البطاقة الأولى اللي خاصة باختيار مسؤول رئيس الإقليم، والبطاقة الأخرى الخاصة بالتأشيرة على أحد الكتل السياسية لداخل البرلمان المرشحة إلى البرلمان. بعد أن ينهي النافذ تصويته على كلتا البطاقتين في الكابينة، يضع هاتين البطاقتين داخل الظرف الظرف السري الصغير، ويوضع هذا الظرف بداخل الظرف المشروط ويتوجه إلى صندوق الاقتراع ويخبر السبابة اليمنى ويضع الظرف المشروط داخل الصندوق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نواصل متابعتنا لعملية التصويت الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان، حيث توافد 100 العسكريين وأفراد الشرطة وقوات الأمن الداخلي على 24 مركزا انتخابيا في عموم محافظة دهوك للإدلاء بأصواتهم بحضور ممثلي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين، كما شارك في هذه العملية المرضى في المستشفى والكوادر الطبية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
في الساعة 7 من صبيحة هذا اليوم الخميس افتتحت المراكز الانتخابية التي خصصت لإجراء التصويت الخاص في محافظة دهوك، وشهدت هذه المراكز إقبالا مكثفا من قبل أفراد الشرطة وقوات الأمن الداخلي والعسكريين والمرضى. وبحسب قول المحامي شيرك محمد طاهر منسق مركز ميديا في مدينة دهوك، فإن العملية سارت بشكل جيد ما عدا مراجعة بعض العسكريين الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم.
اليوم بالساعة 7 افتتحنا مركز ميديا، والانتخابات جارية حسب الأصول وما عندنا أي مشكلة بالانتخابات. اللي له حق بالانتخابات بالمركز مال ميديا قوات البيشمركة زايدا قوات الأمن.
خصوصا الإقبال، يعني كيف هو إقبال المواطنين؟
الإقبال مثل ما تشوفون الإقبال كثيف جدا.
هل هناك مشاكل تصادفكم في عملكم؟
الآن ليس لدينا أي مشكلة، بس هناك مشكلة واحدة، جماعة البيشمركة يجون أسماء مالهم ما مبينة بالقوائم مال سجلات الناخبين، بس احنا دا نقول لهم يوم 25 بشهر أساميهم ويا عائلاتهم موجود.
العقيد محمد حسن آمر، اللواء الثاني من الفرقة الخامسة لقيادة منطقة دهوك الذي التقيناه بعدما أدلى بصوته، بيّن أنه لم تمارس أي ضغوطات على العسكريين للإدلاء لقائمة معينة.
ترسخت الديمقراطية في عقول كل المواطنين، والبيشمركة وقوات الأمن جزء من هؤلاء المواطنين، مواطني كردستان يعرفون لمن يدلون بأصواتهم، يعرفون لمن من يمثلهم في البرلمان، من يستحق أن يكون رئيسا للبرلمان. ترسخت العملية الديمقراطية، أعتقد نحن لسنا بحاجة لكي نأمرهم. العملية الانتخابية لا تجري بأمر، الكل حر للإدلاء بصوته لمن يراه مستحقا لصوته.
أما العقيد أحمد عارف آمدي فقد أشار إلى أن العملية جرت بشكل حر وبحضور مراقبي الكيانات السياسية ومراقبين دوليين.
اليوم جرت الانتخابات في إقليم كردستان انتخابات حرة ونزيهة، وهذا يدل على حرية وديمقراطية الانتخابات. أما بخصوص داخل القاعة فأننا توجهنا إلى داخل القاعة بدون ضغوط، وهناك مراقبين دوليين سوف يشهدون على هذا الشيء.
من جهته أكد جلال خالد مدير إدارة مستشفى الطوارئ في محافظة دهوك أن المرضى الراقدين في المستشفى قد أدلوا بأصواتهم بحضور ممثلي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين.
مشرفين دوليين وعراقيين، وبتواجد كثيف من موظفي المفوضية، والإقبال شديد جدا على الصناديق من قبل المرضى والسادة الأطباء الذين خفارتهم يوم 25 بالشهر، الأطباء والكوادر الصحية كلها والمرضى، والعملية مستمرة وحرة، وأي واحد يريد أي قائمة بحرية اختارها، ولا توجد أي ضغوطات أو أي شيء من قبل أي جهة.
أحمد علي أحد المرضى الراقدين في مستشفى الطوارئ بدهوك تحدث لإذاعة العراق الحر بعدما أدلى بصوته.
نخوش من نخوش خنا تانغوفيا أم تشوين الحمد لله بشيوك يوزد مدنجي خدو.
إنني متواجد في المستشفى منذ أيام وقد أدليت بصوتي للقائمة التي أريدها، ونشكر الجهات المعنية التي هيئت لنا هذه العملية داخل المستشفى. يشار إلى أن 24 مركزا انتخابيا قد تم فتحه في هذا اليوم لاستقبال أكثر من 21 ألف ناخب من العسكريين والمرضى والمسجونين المتواجدين في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة، نتمنى لكم مستمعين الكرام مع فقرة برامجنا المعدة لهذه الساعة تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. شركة بلوم العقارية القابضة كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية تنفرد بإبداء الرغبة لتنفيذ مشروع مدينة المستقبل ببغداد. شباب كربلاء يشكون افتقار مدينتهم إلى المرافق الرياضية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لتعرف على مشكلة البطالة في أوروبا، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. مستمعين الكرام، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي أن شركة بلوم العقارية القابضة، وهي كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، أصبحت هي الأقرب لتنفيذ مشروع مدينة المستقبل في أطراف بغداد بتكلفة تصل إلى 28 مليار دولار. ويؤكد المسؤولون في أمانة العاصمة أنه سيكون للشهداء والسجناء والمحرومون حصة كبيرة في هذا المشروع الذي يشمل بناء 40,000 وحدة سكنية. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن مدينة المستقبل.
مرافق ترفيهية وعلمية وثقافية وأبنية لمؤسسات حكومية فضلا عن 40,000 وحدة سكنية، من بين تفاصيل التصاميم التصورية التي عرضت أمام أنظار أعضاء مجلس محافظة بغداد لمدينة المستقبل التي من المؤمل أن تشيد على مساحة أرض تجاوزت 40,000 دونم في منطقة الدهلة خلف الغزالية من قبل شركة بلوم العقارية القابضة كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية التي انفردت بإبداء الرغبة على تنفيذ ذلك المشروع الذي اعتبره رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أحد الحلول المطروحة لفك خناق أزمة السكن في العاصمة.
كل البغداديين مدعوين أن يسكنوا هذه المدينة، سوف أن تكون حصة للشهداء وحصة للسجناء وحصة إن شاء الله للمحرومين الذين حرموا من امتلاك منزل في مدينة بغداد في المحافظة. نشترط في العقود بأن هنالك أولوية وهنالك تسهيل للطبقات المحرومة. الآن لدينا فقد في الوحدات السكنية أكثر تقريبا من 800,000 وحدة سكنية في مدينة بغداد.
هو جزء من الحلول،
جزء من الحلول. نعم، 40,000 مدينة المستقبل و60,000 في معسكر الرشيد و20,000 في منطقة المرسلات أبو غريب.
شركة بلوم الإماراتية أصبحت الجهة الاستثمارية الأقرب لتنفيذ مدينة المستقبل بحسب الناطق الرسمي لهيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي.
أمانة بغداد قد أعلنت هذا المشروع على الملأ ولم يأتي منافس، فليس لدينا خيار إلا أن نتعامل مع هذه الشركة فيما لو طبقت هذه الشركة جميع الالتزامات ونفذت جميع الالتزامات بموجب القانون سيتم التعامل معها والتوقيع معها.
الاستثمار كيف سيتعامل مع هذا المشروع؟
الأرض هي أرض الدولة، نحن نقدمها إلى المواطن وليس إلى المستثمر بسعر سيتم الاتفاق عليه فيما بعد.
فرص نفاذ الفقراء والبسطاء الحال لهذه الوحدات؟
من المشروع الأول والمشروع الثاني والمشروع الخامس لا نستطيع أن نلبي جميع حاجات الفقراء، هذه حقيقة. مرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. في هذا المشروع سيكون هنالك نصيب بنسبة معينة ستقررها الدولة للفقراء، للشهداء، لأصحاب الدخل المفتوح، ولكن لا نستطيع ولا يمكن أن نفرض على المستثمر جميع المشروع الاستثماري يكون إلى الفقراء ولا أصحاب الدخل المحدود ولا الشهداء ولا ينتهي الاستثمار. المستثمر عندما يأتي يريد أن يبيع،
هل هذا يعطي صلاحية بأن هو يحدد الجهات اللي بيع لها؟
قانون الاستثمار يمنع الاحتكار.
ومن جهته رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر عزيز أكد على وجود ضمانات قانونية تمنع المضاربات السارية التي قد تفوت الفرصة على أصحاب الدخول المحدودة للاستفادة من ذلك المشروع الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة على تنفيذه.
بما أنه المشروع مبالغة فوق السقف المحدد لهيئة استثمار بغداد
بغداد. بعد أن يتم دراسة المشروع يتم تحويله إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، بعد الهيئة الوطنية يحول إلى مجلس الوزراء للمصادقة، لأنه المشروع قيمته 28 مليار دولار، وأهنا تعرف حدود هيئة استثمار محافظة بغداد هو 250 مليون.
لديكم تعليمات ممكن أن تصدروها إلى الجهة بأن تلتزم بها؟
كل الفقرات هي واضحة في قانون الاستثمار 13 لسنة 2006، مضاربات أيضا القانون يوضح أنه لا يجوز للمستثمر أن يضارب في الأرض.
فيما طمأن مدير تطوير الأعمال في شركة بلوم العقارية أحمد خلف بسطاء الحال من المواطنين بوجود وحدات سكنية ستعرض بأسعار متهاودة تناسب قدراتهم وإمكانياتهم الشرائية.
مدينة متكاملة راح يكون فيها كامل فئات السكنية من متوسط إلى أقل المتوسط وما فوق المتوسط. كمان في محادثات اليوم مع الأمانة والمحافظة مشاريع أخرى متخصصة لذوي الدخل المحدود.
فترة الإنجاز ممكن
يعني ممكن 7 سنوات إلى 15 سنة يعتمد على كثافة السكانية اللي راح تتواجد بالمشروع. بس
طيب توقعاتك ممكن أن يلقى إقبال؟
لو عنا توقعات أنه لن يلقى إقبال ما كنا إزينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، خلال العطلة الصيفية تزداد حاجة الشباب إلى مرافق رياضية وترفيهية، وهذا تحديدا ما تفتقر إليه معظم المدن والمحافظات العراقية، حيث يشتكي الشباب في محافظة كربلاء من إهمال الجهات المعنية لأهمية هذه المرافق وضعف الدعم للأندية الرياضية ومراكز الشباب. لكن دائرة رياضة وشباب كربلاء تؤكد أن هناك العديد من المشاريع الرياضية التي تنفذ حاليا، ولحين إنجاز هذه المشاريع لا يبقى أمام الشباب غير الساحات الترابية والأنهر الملوثة لممارسة هواية الرياضة وقضاء العطلة الصيفية. تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
ما أن تخف وطأة الحار بعد الظهيرة حتى يتجه المئات من الصبية والشباب إلى الساحات الترابية التي عملوا منها ملاعب لممارسة هوايتهم المفضلة. إنهم ينقسمون للعب كرة القدم على ساحات ترابية متسخة في العديد من الأحياء، لأن جزءا من هذه الساحات تستخدم أيضا مكبات للنفايات طالما هي تقع بين المنازل. بعبارة بسيطة أخرى، إن الأندية والصالات الرياضية في كربلاء محدودة جدا، وهذا ما يؤكده مدرب نادي الجماهير عباس مكسر.
كأندية قليلة، لأن مثلا فتحت أحياء جديدة وكربلة توسعت. مثلا عندنا تقريبا من كربلة إلى الإمام عون أكثر من 10 كيلوات بها نادي واحد فقط. هاي حالة. والحالة الثانية، كل مستلزمات الرياضة ما متوفرة بالنادي، يعني من تجهيزات رياضية إلى قاعات رياضية. يعني مثلا نادي ما بي قاعة حديد، صور يعني هسه على مستوى المنتخب الوطني يسألونه يقولوا لي شون عندك فريق وانت ما عندك قاعة حديد.
وفيما يرى البعض أن الرياضة مسألة ترفية في الوقت الحاضر، وأن الشباب بحاجة لتوفير نشاطات أكثر أهمية كدورات ثقافية أو علمية وحتى مهنية سيما خلال العطلة الصيفية، يعتقد البعض ومنهم رحمن طاهر وهو عضو في أحد الأندية الرياضية أن هناك اندفاعا من قبل الشباب نحو الرياضة، وهذا يتضح من خلال ممارستهم لها في الساحات العامة على نطاق واسع، ما يحتم على الجهات المعنية بشؤون الرياضة والشباب الالتفات أكثر للأنشطة الشبابية.
وللأسف الشديد الرياضة ما تأخذ حصتها الكاملة والحقيقية والمنائمة لها، وإهمال الدعم الحقيقي، الدعم الإعلامي المعنوي أكثر مما هو شنو دعم مادي إلى الرياضة. الدعم المعنوي إلى الرياضة والرياضيين في كربلاء، إن كان سواء كانت في كربلاء أو في باقي محافظات العراق.
وبالإضافة إلى غياب الاهتمام بتوفير أندية إضافية في أحياء كربلاء وتطوير ساحات ممارسة كرة القدم المنتشرة في أحيائها، تعاني الأندية الموجودة وهي قليلة من قلة التخصيصات المالية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.
يعني احنا العام القدم، بس القدم نادي الجماهير كلف 28 مليون بس القدم. زين كيف من اللعبات الباقية شلون راح تسد؟ فهاكو نقص بالتجهيزات، وهاي احنا بالبداية تطرقنا لأن أندية قليلة، بس لو على الأندية الموجودة بس يوفرون بها هاي التجهيزات يمكن كان سدت الغرض.
ورغم الشكاوى من قلة الاهتمام بالشباب خصوصا فيما يتعلق بالساحات الرياضية والأندية، يقول مدير الرياضة والشباب في كربلاء وليد تركي إن هناك اهتماما متزايدا بهذا الجانب، غير أنه لم يعكس من قبل وسائل الإعلام على حد قوله.
وإحنا خصصنا مشاريعنا للأندية، للفرق الشعبية، لمديرية الشباب، رفقنا كل تعاوننا مع كل جهات الرياضة بالمحافظة لخدمة هاي الشريحة المهمة. نحن نتمنى من الصحافة، من الفضائيات، من كل الإذاعات أن تأتي وتشوف هاي المشاريع على واقع الحال وتصور وترفد المشاهد، لأن المشاهد والمستمع يريد يعرف مو بس كلام، مو بس على الورق، مو بس على الجرائد. احنا اشتغلنا شغل عملي، اللي يحب يأتي إلى مديرية الشباب ونحط له سيارة ووفد كامل ونزوره كل المواقع.
تعتبر كرة القدم من أبرز الهوايات التي يحرص الشباب والصبي على مزاولتها بين الأزقة وفي الساحات الخالية بين المنازل، وربما يكون هذا الاندفاع نحو كرة القدم تحديدا عاملا أساسيا في رفض المنتخبات العراقية بطاقات مهمة في مجال كرة القدم. لذا من المهم أن يحظى الشباب باهتمام مدروس من قبل الجهات المعنية لتنمية طاقاتهم ومواهبهم الرياضية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والاثنين ما تخلص مواعيدك.
جمعة وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك ما تخلص مواعيدك.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشكلة البطالة في الدول الأوروبية فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
رزقار
رامي
ناصر. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة المساعدة الاجتماعية ومع محطة مكاتب العمل الأعمال المرغوبة والمحطة المفتوحة محطة تحياتي.
كولاج
محطة المساعدة الاجتماعية. أصدقاء المستمعين رح نأخذ معلومات عن المساعدة الاجتماعية التي تعطى في كل بلد في أوروبا للعاطلين عن العمل، هل هي تكفي وهل هناك مساعدة اجتماعية مؤقتة أم لا، وهل تأثير اليورو على المساعدة الاجتماعية موجود أم لا، شكل الوضع المساعدة الاجتماعية اختلف عن السابق أم قل أم زاد
وراء جيت الإيرو يعني تحويل العملة الهولندية الإيرو العملة الموحدة بأوروبا يعني صعد أسعار وغلى يعني شو تقول المستوى المعيشي بالمجتمع فالمساعدات بقى تقريبا نفس المستوى بس الأسعار غالية.
هل المساعدة الاجتماعية تنقسم إلى قسمين إلى عاطل عن عمل وإلى باحث عن عمل أم شلون؟
أكو اثنين، واحد عاطل يأخذه، أكو الانكم سبورت وأكو جوب سيكرز الاونس. الانكم سبورت هو العاطل من العمل واللي في موقف ما يقدر أن يشتغل يعني كان هو disabled أو تكون أم أو مريض يعني ثابت يكون عنده.
أعتقد المساعدات الاجتماعية بأوروبا مشابهة بس تختلف في من بلد البلد يعني بعض الصلاحيات اللي معطات للمكاتب الشؤون مساعدة شؤون اللاجئين أو المساعدات الاجتماعية تختلف في بعض القوانين المحلية مثل ما نقول حسب الضغط اللاجئين في تلك البلدان أو عدد المحتاجين إلى مساعدة اجتماعية.
بعدين أكو job seekers allowance اللي هو أكثر شيء المشتغل العاطل بالضبط واللي يريد يرجع إلى العمل هذا ينطوه job seekers allowance. بس الشغلة الجميلة اللي عندنا هنا أن شغلة لطيفة يعني الفلوس اللي تطلع من job seekers allowance هي الفلوس اللي هو دافعها كتاكس ضريبة بالضبط يعني أني فرضا إذا اشتغلت 5 سنين وعطلت 6 شهور هالست شهور هذا كله هو راتب جاي من يعني من جيبي أنا يعني مشتغلة يعني
كم عمرك؟
أنا 26 أي فيعني أكو هواي أمثال مثل هيك.
هي تكفي ما تكفي العائلة أو الفرد الواحد أم شلون أم الطلبة أم شلون؟
هو الهدف من المساعدة الاجتماعية هو أنه تسد حاجة المواطن بحيث أنه ما يوصل إلى حد الفقر إلى حد الحاجة العوز تأمن إلى المستلزمات الحياة الطبيعية من أثاث إلى أكل غذاء المواصلات إلى ما شابه إلى طبابة إلى ما شابه ذلك.
بعض المرات تكفي بعض المرات ما تكفي تعتمد على يعني كل واحد ومستوى العيشة مالته. بعض الأحيان إذا يكون مواطن وحده بدون يعني أطفال بدون أعلى تكفي الراتب المساعدة اللي تعطيه البلدية على يعني خلينا نقول حياة بسيطة، المواصلات يعني من باصات قطار أكل يسد نفسه، بس يعني يا دوب يسد نفسه.
يعني هو من دخوله إلى البلد تبدأ عملية تسجيله بالمكاتب المساعدة الاجتماعية وتستمر إلى حد حسب يعني الكاتيجوري، يعني عملية تصنيف هاي الفرد. فالشباب القادمين إلى هذه البلدان يتم عملية مساعدتهم لحد إكمالهم الدراسة اللغة، وبعد ذلك يجب أن يسجل في مكاتب عمل للبحث عن عمل أو الاستمرار في الدراسة.
في البداية كان الوضع شلون تقول الشغل كان أكو فرص للعمل، يعني كل واحد يقدر كان عنده شغلين يعني بالصبح وبالمساء، بس هسه يعني الوضع تغير، يجوا الناس هواية أيدي العمل الرخيصة يعني من بلدان أوروبا الشرقية السابقة، فقلل يعني فرص العمل للاجئين والمستوى المعيشي.
عليكم شذب الكلان مرتاح يا راح البلياكم جديد، العطش ذب الشفاف وعاب نوراح مثل لكن روني دموع عيني.
محطة مكاتب العمل. مكاتب العمل تتعامل مع العاطلين عن العمل أصدقائي، والفترة الزمنية اللي ممكن واحد يكون بيها عاطل عن العمل. بالتأكيد هناك اختلاف بالتعامل ما بين بلد وبلد من خلال مكاتب العمل الموجودة في هذه البلدان في أوروبا. شلون نشوف حالة مكاتب العمل التعامل معها العراقي، صار أصعب أسهل شلون؟
برأيي أصعب، لأن فرص العمل مو هواية، وأكو ناس يعني أنا أعرف هواي عراقيين يسافرون غير بلد، يعني يجربون غير بلد فرص العمل، يعني يمكن أستراليا لو بريطانيا لو أمريكا، لأن وضع أوروبا بشكل عام يعني خاصة هولندا وضع الاقتصادي والفرص العمل بصراحة يعني قليل.
مكاتب العمل بالسويد هي عملية تمهيد الشخص إلى أن يدخل إلى سوق العمل، و يعني بدءا بعملية إيجاد فرص عمل من خلال التطبيق في بعض المؤسسات أو المعامل أو المكاتب لعملية شو نقول تدريج هذا الشخص أو تدريب الشخص لأن يدخل في هذا حسب الاختصاص مات المرغوب أو أن يريد يبدل اختصاصه.
شوف أكو عندنا إحنا ما أعرف بالعربي شو يسموه في الأجنسيز الوكلاء في موجودة الوكلاء في مكاتب العمل في يعني كذا أماكن العمل، يعني حسب الاختصاص مات الشخص. أكو العمل الثقيل يعني الليبر، أي الأعمال الخدمية موجودة، وفي موجودة التخصص همنا، وفي عندنا هواية عندنا بها المكاتب اللي تخصص بال يعني شغل السكرتيري الإدارة هي شكل administration بالضبط.
هل هناك معاناة بالنسبة للشباب السويد مثل ما معاناة مثلا في هولندا؟
يعني معاناة كبيرة بالنسبة للشباب، لأنه فرص العمل باختصاصات اللي مثلا الشباب اللاجئين العراقيين اللي وافدين إلى السويد يعني ماكو فرص عمل لهم، لأنه التخصصات اللي موجودة مثلا على سبيل المثال أني مهندس زراعي، فما ألقي فرص عمل أن أشتغل كمهندس زراعي، وإنما يجب أن أبحث على مجالات أخرى حتى يعني أستطيع أن أعوض هذه الفرصة.
أني كمدرس أكو عندنا مكاتب خاصة مع المدرسين، وهم يتعاملون مع النيرسز مع المدرسين والوظائف الأخرى المتخصصة من هالنوع. كولاج.
محطة الأعمال المرغوبة. أصدقاء المستمعين، رح نعرف في هذه المحطة ما هي الأعمال المرغوبة وبنفس الوقت إمكانية استمرار في بعض الأعمال ونوع المنافسة الموجودة على بعض الأعمال بالإضافة إلى الرواتب وغير ذلك.
أعمال مرغوبة يعني production بشكل أعمال إنتاجية والزراعية همين، لأن بلد هولندا مشهور بلد زراعي وأول خدمية، بس لأن الأيدي العاملة الرخيصة اللي الناس اللي يجون يعني عندهم شون نوع من العقد ويا المواطنين بلدان الأوروبا الجديدة يسمون الأعضاء الجديدة، فهم يشتغلون يعني أحسن خلينا نقول، والأسعار يعني أقل أكيد.
هي تعتمد على المهنة مالتك، يعني أنا بالنسبة لي المهنة مالتي كمدرس إحنا قليلين يعني دائما موجود، و يعني مو صعبة. الشباب العراقيين أكثر داخلين في اختصاص، يعني أنا ملاحظ يعني كل شاب عراقي يعني ملاحظ يدخلون إلى اختصاص معين، تخصصات إيه بس ما أعرف التخصصات بالضبط شنو هم، بس أعرف أن يتخصصون يعني يكملون الجامعة يكملون الدراسة ويعني يدخلون إلى العالم العمل في موقف قوي.
الأعمال المرغوبة، نأخذ مخرطة الأعمال المرغوبة، شو الأعمال المرغوبة اللي أكثر شيء الشباب العراقيين اللي بالمهجر نشوفهم يدرسوها أو يلجؤولها يضطرون يلجؤولها؟
ظاهرة هاي موجودة كل أوروبا، لأنه عمليا التكنولوجيا اللي دخلت أو التطور التكنولوجي في المجتمعات، الحاجة إلى أنه الأعمال المهنية، الأعمال مثلا الخدمية، الأعمال اللي بها حرفة، البناء، الصبغ مثلا، خدمات المواصلات، تنظيف، سواق، حافلات نقل إلى ما شابه ذلك.
المنافسة هنا كبيرة أكيد.
المنافسة كلش كبيرة هنا، كلش كبيرة. يعني هنا أكو مثل، أكو عندنا مثل هنا يقول it's a dog eat dog world، يعني الكلب يأكل الكلب. هنا لازم الشطارة هي اللي هي تصعد، ومو بس يشمر حجرة واحدة، يعني لازم يشمر كذا حجارات. يعني
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، ما هو العمل المفضل لك كان ولحد الآن؟
أنا فنان مسرحي، درست إخراج المسرحي مع فنون جميل السيمانية، وتمنيت وحاولت هنا أسوي يعني مهنتي، بس بصراحة الحياة هنا بشكل عام صعب، يعني ما تقدر تلقي هالشغل بسهولة، أولا كأجنبي عندك مشكلات يعني عواقب ما، فاختارت شغلة التاكسي، يعني عندي علاقات يومية ويا الزبون، وكل واحد عنده قصة، طب أكيد يعني هذا مكسب عيش، وأنت تقول أكسب فلوس وراتب.
يعني المهنة مالتي تدريس في التصميم، يعني وفي التصميم دائما عندي كرياتيفيتي في داخل، يعني إذا عندي صف 30 شخص هاي 30 أفكار، وأني بالنسبة لي أحب المهنة اللي تخليني العمل يكون متغير من يوم على يوم، ما أحب الروتين، أحس نفسي أن أنتعش من أكون في عمل يعني متغير يوم على يوم.
والله أنا العمل المفضل اللي حسب اختصاصي والمهندس زراعي، يعني أفضل أن أشتغل باختصاصي، لأنه درست يعني فترة طويلة في تخصص التربة في جامعة بغداد، والآن أعمل في مجال الإدارة في مكاتب معينة، لأنه صعب الحصول على فرصة عمل في مجال الزراعة، لأنه مجالات محدودة عائلية في المجتمع السويدي.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المنتهي لتحياتك.
إلا كل إنسان عنده طموحات بالحياة وما يعرف اليأس، وأتمنى خاصة المجتمع العراقي يعيش بأمان ويحقق آماله ويرجع بلد مثل ما كان قبل، محطة تحياتي. المنتهى لتحياتك. تحياتي للأهل طبعا بغداد وأصدقائي بمراحل دراسي السابقة، وأتمنى أنه يكون الوضع أفضل، يعني يصير لنا فرصة أنه نزور بغداد ونرجع لها.
تحياتي إلى عائلتي في العراق، بالذات عمي الكبير علي، عم علي تحياتي له، وعمي جعفر ومثنى والجميع همنا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.